أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل من الكلام إلى مسألة جديدة، وهي مسألة بيع ما يشترى لطعمه أو لرائحته، ولكن الاختبار يسبب التلف كما في البيض عليكم السلام. فإن اختبار البيض يسبب كسر البيضة وتلف البيضة، أو اختبار البطيخ يسبب الإسراع في تلفه، فلو اختبرناه ثم تبين أنه ليس صالحا للأكل، واختباره عليكم السلام اختباره بكسره. فبعض الأمور إذا اختبرت تلفت، وليس كالمسألة السابقة التي كانت تتكلم عن أن الاختبار لا يوجب التلف. كالطعام نتذوق الطعام، والعطر نشم العطر. تذوق الطعام لا يوجب إتلاف الطعام، وشم العطر لا يوجب إتلاف العطر. وانتهت المسألة السابقة بحمد الله عز وجل. المسألة الجديدة أن الاختبار يوجب التلف. بما أن المسألة السابقة الاختبار لا يوجب التلف، فقد أوجب الفقهاء الاختبار. أما في مسألتنا الاختبار يوجب التلف، إذن ما هو الحل؟ كيف نبيع ونشتري ما يفسده الاختبار؟ معناه المرة راح نرجع إلى المراحل التي لا توجب إفساد، وهي مرحلة الوصف ومرحلة شرط الصح أو البناء على السلامة. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله عندما دخل في هذه المسألة اختصر الكلام عن المسألة السابقة أيضا، لأنه بحاجة أن يقيس المسألة الجديدة مع المسألة القديمة، فتكلم بالإجمال عن المسألة القديمة وأفادنا بهذا الإجمال. خاف ما متوضح المسألة القديمة تتوضح بالإجمال، ثم تطرق إلى حكم المسألة الجديدة. قال رحمه الله: مسألة يجوز ابتياع، يعني شراء ما يفسده الاختبار كالبيض من دون اختبار. يجوز شراء ما يفسده الاختبار كالبيض، اشتري من دون ايش؟ من دون اختبار اجماعا، يعني يجوز اجماعا. هذا الاجماع في الجملة لماذا؟ لأن الفقهاء صحيح أجمعوا واتفقوا على جواز شراء ما يفسده الاختبار، ولكن بعضهم قال يجوز شراء ما يفسده الاختبار مع الوصف، وبعضهم ماذا قال؟ مع شرط صحة، وبعضهم قال بلا وصف وبلا شرط الصحة. بعدين إذا تبين فاسد أكو خيار، وإذا لم يتبين فاسد فالبيع ماضي. فالجواز إجماعي بس تفاصيل الجواز محل اختلاف. قال يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار إجماعا على الظاهر، والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة، والأقوى عدم اعتبار الشرط اللفظي والاكتفاء بالشرط الضمني. هذا معنى كلامه. شنو يعني الشرط اللفظي؟ اشتريت هذا البيض بشرط أن يكون سالما صحيحا ليس فاسدا ليس تالفا، يعني يوجد الشرط ضمن من؟ ضمن العقد. هذا شيء عبر عنه شرط لفظي، ومرة لا الشرط ضمني عرفي. يعني هل من المعقول أنني أذهب أشتري بيض وأقبل بالبيض حتى لو كان فاسدا؟ فهناك شرط ضمني يعبر عنه بأصل السلام، بحيث لو تبين أن البيض فاسد كل العقلاء وكل أهل العرف يقولون أنك لم تقصد أن تشتري بيضا فاسدا ولم ترد أن تشتري بيضا فاسدا، ولا يوجد إنسان عاقل عرفي يبذل المال بأداء البيض الفاسد. فهل يكتفى بالشرط الضمني عن الشرط اللفظي؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله: والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد، يعني عدم اعتبار الشرط اللفظي وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة، يعني وكفاية الاعتماد على الشرط الضمني، كما فيما لا يفسده الاختبار. منو الذي لا يفسده الاختبار؟ كالعقب، كالعقب. يعني المسألة السابقة يقول: كما أننا في المسألة السابقة وهي ما لا يفسده الاختبار اكتفينا بالشرط الضمني وصححنا العقد، كذلك هنا فيما يفسده الاختبار نكتفي بالشرط الضمني ونصحح العقد، خلافا لظاهر جماعة من الفقهاء تقدم ذكرهم كالشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية عليهما الرحمة والرضوان، من اعتبار اشتراط الصحة. يعني شنو؟ يعني الشرط اللفظي، الشرط اللفظي أو البراءة من العيوب. البراءة من العيوب شنو؟ لفظي أو مو لفظي؟ لفظي أيضا، بعتك وأنا بريء من العيوب لفظي، أو خصوص أحدهما. إما اشتراط الصحة فقط كاشتراط لفظي، وإما ماذا؟ وإما البراءة من العيوب أيضا. شو يعتبر البراءة من العيوب؟ اتفاق لفظي أيضا. إذا رجعنا للمسألة الأولى، بيع ما لا يفسده الاختبار، يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: أنني أجوز بيع ما لا يفسده الاختبار. أجوز بيع شلون بيعه؟ اعتمادا على الشرط الضمني. ولكن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي عليهما الرحمة والرضوان يظهر من كلامهم أنهم لا يكتفون بالشرط الضمني. لمن يحتاجون؟ لمن يحتاجون؟ يحتاجون إلى الشرط اللفظي. إما الشرط اللفظي على كيفية من؟ اشتراط الصحة، وإما على كيفية البراءة من العيوب. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وقد عرفت تأويل العلامة رحمه الله في المختلف لعبارتي المقنعة والنهاية الظاهرتين في ذلك، عبارة المقنعة للمفيد وعبارة النهاية للطوسي، ظاهرتين بمن؟ بالاشتراط اللفظي، إما شرط الصحة لفظا وإما ماذا؟ وإما البراءة من العيوب لفظا. العلامة رحمه الله بدأ يأول كما ذكرنا سابقا، بدأ يأول كلام المقنعة وكلام النهاية بما لا يتناسب مع الشرط اللفظي، قال وإرجاعهما إلى ما أراده منه العلامة رحمه الله. ما هو الذي أراده العلامة رحمه الله؟ الجواز وليس الشرط اللازم. يظهر من المقنعة والنهاية أن الشرط اللفظي شرط الصحة اللفظي أو أنه شرط البراءة من العيوب هو شرط واجب، وإذا هذا الشرط ما موجود البيع مو صحيح. هذا ما يظهر من المقنعة والنهاية. العلامة رحمه الله في المختلف بدأ شيء أول، يأول عبارة المقنعة ويأول عبارة النهاية كي يصل إلى نتيجة أن هذا الاشتراط جائز ويحقق أن البيع ليس لازما وأن البيع جائز. وإرجاعهما إلى ما أراده من قوله في القواعد جاز بيعه بشرط الصحة، مع أنه مع الصحة يمضي البيع ولا مع الصحة ولا معها يعني ولا مع الصحة يتخير ماذا؟ يتخير المشتري. فشو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة إذا باع واشترط الصحة فتبينت الصحة البيع شبيه مرضي، وإذا باع واشترط الصحة ولم تتبين الصحة فهو بالخيار. أما كلام المقنع والنهاية يقول من باع ولم يشترط الصحة البيع باطل، ومن باع واشترط الصحة فإن تبينت الصحة البيع صحيح، وإن لم تتبين الصحة البيع باطل. وعرفت أن هذا التأويل مخالف للظاهر، لأننا يظهر لنا من كلام المقنعة والنهاية اشتراط الصحة اشتراطا لفظيا، حتى أن قول العلامة رحمه الله في القواعد ظاهر في اعتبار شرط الصحة. يعني نفس العلامة الذي حاول أن يؤول كلام المقنعة والنهاية في المختلف يظهر لنا من كلامه في القواعد ما يتناسب مع شرط الصحة. الشرط واجب، الشرط واجب. وعرفت أن هذا التأويل مخالف للظاهر، حتى أن قول العلامة رحمه الله في القواعد ظاهر في اعتبار شرط الصحة، ولذا قال المحقق الكركي رحمه الله في شرحه على القواعد المسمى بجامع المقاصد: وكما يجوز بيعه بشرط الصحة يجوز بيعه ماذا؟ مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني اعتمادا على الشرط الضمني. يعني المحقق الكركي لما يشرح عبارة العلامة الحلي يقول أن مقصود العلامة الحلي جواز البيع بشرط صح لفظا، ويجوز أيضا اعتمادا على الشرط الضمني. فما ذكره العلامة في القواعد يتناسب مع ماذا؟ مع مبناه. قال ضارب في اعتبار شرط الصحة ولذا قال في جامع المقاصد وكما يجوز بيعه بشرط الصحة يجوز بيعه مطلقا يعني اعتمادا على الشرط الضمني مطلقا يعني شنو يعني اعتمادا على الشرط الضمني عملا بالأصل أو الانصراف شنو الشرط الضمني عملا بالأصل الأصل أن المباع ليس تالفا وأن المباع ليس فاسدا أو عملا بالانصراف فمن يذهب لشراء طعام الانصراف يقول لا يريد طعام فاسد عندما يذهب لشراء بيض فإن الانصراف يقول لا يريد بيضا فاسدا المسألة واضح ما تحتاج إلى تكلف زائد وكيف كان يعني سواء كان شرط الصحة لازم أو كان شرط الصحة جائز وكيف كان سواء قلنا بأن شرط الصحة لازم أو قلنا بأن شرط الصحة لا جائز فإذا تبين فساد المبيع فإن كان قبل التصرف فيه بالكسر ونحوه فإن كان لفاسده قيمة كبيض النعامة والجوز تخير بين الرد والأرش ولو فرض بلوغ الفساد إلى حيث لا يعد الفاسد من أفراد ذلك الجنس عرفا كالجوز الأجوف الذي لا يصلح إلا للإحراق فيحتمل قويا بطلان البيع وإن لم يكن لفاسده قيمة تبين بطلان البيع لوقوعه على ما ليس بمتمول خلينا نوضح هذا المطلب الآن دخلنا في صلب المسألة الثانية وهو أنني اشتريت طعاما إذا أردنا اختبار هذا الطعام يفسد كالبيض عليكم السلام إذا أردنا اختبار البيض يعني لابد أن يكسر وإذا كسر معناه أصبح فاسدا هنا عندنا عند الصور مرة نعلم بفساد البيض قبل أن يكسر عرفنا حصنا طريقة من طرق الفحص إما طريقة عرفية يوضع في الماء يطفو خفيف الوزن أو طريقة علمية حديثة يأخذونه من السونار قالوا هذا البيض كله فاسد فتارة يعلم بفساده قبل من؟ قبل أن يكسر وتارة يعلم بفساده بعد أن يكسر وإذا علمنا بفساده بعد أن يكسر كسرنا البيض إلى قيمة المكسور الفاسد إلى قيمة لو ما إلى قيمة تارة له قيمة طبعا مو نفس قيمة الصحيح تارة له قيمة وتارة لا قيمة له الذي له قيمة كالبطيخ فاسدة أو ليست حمراء وليست حلوة بس إلا قيمة أو بيض النعام كما يمثل بيضة فاسدة بس إلها قيمة يستخلص منها بعض الدهون العلاج أو الجوز فاسد له قيمة يستخلص منه بعض الدهون للعلاجات أيضا وبعض الأحيان إذا كسر وتبين فساده لا قيمة له أبدا كبيض الدجاج أبدا ما لأي قيمة فكيف نتعامل مع هذه الصور قال رحمه الله وكيف كان فإذا تبين فساد المبيع متى فإن كان قبل التصرف فيه بالكسر ونحوه، يعني اشتريت بيضا وعلمت بأن البيض فاسد قبل ما أكسره، اشتريت بيضا وعلمت بأن البيض فاسد قبل ما أكسره، شنو الحل هنا؟ البيع صحيح؟ البيع لازم؟ البيع باطل؟ البيع جائز؟ لي خيار الرد؟ لي خيار العيب؟ شنو الحل؟ اشتريت منك ألف بيضة ثم اختبرتها فتبينت الألف بيضة فاسدة ولم أكسر ولا بيضة واحدة، البيض موجود ولكنه فاسد. هنا نسأل هذا البيض الموجود الغير مكسور الفاسد إلى قيمة لو ما إلى قيمة؟ قال فإن كان لفاسده قيمة كبيض النعامة والجوز يستخرجون من عند بعض الدهون، تخير من تخير المشتري بين الرد والأرش، يقول لي اسمع أيها المشتري لك الحق أن ترد المبيع، يقول أعطيني أموالي وخذ بيضك الذي لم يكسر ولكنه حسب التجربة حسب الفحص الذي هو لا يوجب كسره وإتلافه هو تالف، فمن حق الرد ومن حق الطلب الأرش كبيض النعام والجوز. أقول هذا البيض فاسد بس يستفاد منه، هذا الجوز فاسد يستفاد منه، ولكن البيض الفاسد الجوز الفاسد يستفاد منه ولكن لا يباع بها بالثمن. ألف بيضة صحيحة بألف دينار، أما ألف بيضة فاسدة بعشر دنانير. ألف جوزة صحيحة بألف دينار، أما ألف جوزة فاسدة بمئة دينار. فأريد الأرش أبقى البيض عندي وأبيع لمن يستفاد من عنده كفاسد كبيض فاسد، وأبقى الجوز عندي وأبيع لمن يستفاد منه كجوز فاسد بس مو بهذا الثمن، وإنما لي الخيار في أن أطالب بالأرش، أعطيني الأرش الفارق بين البيض الصحيح وبين البيض الفاسد، فأنا مخير المشتري مخير بين الرد وبين القبول مع قبض الأرش. ولو فرض بلوغ الفساد إلى حيث لا يعد الفاسد من أفراد ذلك الجنس عرفان كالجوز الأجوف الذي لا يصلح إلا للإحرام، يعني حتى زيت ما فيه حتى دهن ما فيه، يقول أما إذا كان البيض الفاسد أو الجوز الفاسد ما فيه أي منفعة، منفعة صفر، بحيث لا يعد مما يباع ويشترى، مو مثل الصورة الأولى، الصورة الأولى بيض فاسد بس بيه منفعة جزئية، جوز فاسد بمنفعة جزئية بدل ما يباع بألف يباع بمية، هنا يخير المشتري بين الرد وبين الأرش. أما لو كان البيض لا منفعة فيه أبدا والجوز لا منفعة فيه أبدا ماذا نصنع هنا؟ قال فيحتمل قويا بطلان البيع. ليش بطلان البيع؟ لأن الثمن وقع على لا شيء لا شيء، فإن البيض الفاسد فسادا تاما لا قيمة له ولا مالية له، والجوز الفاسد فسادا تاما لا قيمة له ولا مالية له، وبعبارة أوضح كما يريد أن يوضح الشيخ الأعظم رحمه الله، يقول هذا أصلا ليس بيضا، ترى هذا قشر، هذا قشر البيض ولا المادة الموجودة تحته ليست بيضا، عليكم السلام، هذا ليس بيضا وهذا ليس جوزا، الجوز الخالي من اللب ليس جوزا أصلا، هذا كالنواة ما له قيمة. فيحتمل قويا بطلان البيع وإن لم يكن لفاسده قيمة تبين بطلان البيع لوقوعه على ما ليس بمتمول. يعني أنت دفعت مال مقابل لا ماله. والبيع شنو؟ والبيع كما ذكرنا في بدايات كتاب البيع، البيع شنو؟ مبادلة مال بمال، وهذا مبادلة مال بلا شيء، مبادلة مال بلا شيء نفس الحال. وإن كان تبين الفساد بعد الكسر، الصورة الأولى اللي ذكرناها مع تفاصيلها مع فروحها كانت تتكلم عن من؟ بيان أن المبيع فاسد قبل الكسر، ما كسرنا عرفنا في فاسد. الآن نتحدث عن من؟ تبين الفساد بعد الكسر، كسرنا البيض لقينا فاسد، كسرنا الجوز لقينا فاسد، فما هو الحل؟ قال وإن كان تبين الفساد بعد الكسر ففي الأول. من يعني الأول؟ ما كان لفاسده قيمة. ففي الأول يتعين الأرش خاصة لمكان التصرف. اشتريت بيضا وكسرت البيض فتبين أن البيض فاسد، لكن البيض الفاسد له منفعة جزئية جانبية، فأنا أراجع الحاكم الشرعي أقول له ماذا تقول في رجل اشترى بيضا والبيض لا يختبر قبل الشراء لأن اختباره يؤدي إنمن إلى فساده، فاشتريته، لأن الفقهاء يجوزون شراء بيع وشراء ما يفسد بالاختبار إجماعا، يجوزون بيع وشراء. وأنا اشتريت بيضا ثم اختبرته بالكسر فتبين فاسد، فهل لي حق الرد؟ هل لي حق الأرش؟ هل لي كليهما؟ هل لي أحدهما؟ فماذا قال الفقيه؟ قال هذا المكسور إلى قيمة لو ما إلى قيمة؟ أقول نعم له قيمة، فإن البعض يستخلص منه بعض الدهون، يستخلص منه ما أدري بعض المواد كالكالسيوم أو شيء من هذا القبيل، أكو ناس عندها قدرة على ذلك. قال بما أن المبيع الفاسد له قيمة سوقية وله مالية فلا يحق لك الرد. عليكم السلام، ما يحق لك الرد لأنك تصرفت به، والتصرف مانع منين؟ التصرف مانع من الرد. إذن ماذا أصنع؟ قال لي لك حق الأرش فقط، لك حق الأرش فقط، فتأخذ الفارق بين البيض الصحيح والبيض الفاسد. واضح؟ لذلك قال وإن كان تبين الفساد بعد الكسر ففي الأول. من الأول؟ ما كان لفاسده قيمة يتعين، عليكم السلام، يتعين الأرش خاصة لمكان التصرف. ويظهر من الشيخ الطوسي رحمه الله من المبسوط قول بأنه لو كان تصرفه على قدر يستعلم به فساد المبيع لم يسقط الرد. يظهر من الشيخ الطوسي رحمه الله قول، شنو خلاصته؟ يقول التصرف مانع من الرد. يا تصرف، تصرف العام كمن اشترى دابة فيها عيب فباعها بعدين يرجع للبايع ياخذ الأرش، او ذبحها عند خطار مستعجل فيها عيب اشهد وذبحها بعدين يرجع للبايع، شو يقول له؟ يقول له ما اقدر ارد لك بس من حقي الأرش. يقول اما اذا كان التصرف تصرفا جزئيا من اجل الاختبار، هذا اللي يبيعه فيختبرنا في مجموعة على مود لما يبيعه نصر عليه مسؤولية، فاختبر البعض فتبين الفساد. يقول الشيخ الطوسي رحمه الله لا يبعد هنا ثبوت من؟ ثبوت الرد أيضا، مو فقط الأرش، الرد أيضا. حتى لو كان البيض الفاسد له منفعة جزئية أيضا من حق أن يرد. ويظهر من المبسوط قول بأنه لو كان تصرفه على قدر، يا قدر يستعلم به فساد المبيع لم يسقط الرد. جيد، إذا لم يسقط الرد يعني في القول الأول يسقط الرد وينحصر حق المشتري بمن؟ بالأرش. أما في قول الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط فإنه مخير بين الرد وبين الأرش إذا كان الاختبار جزئي. إذا كان الاختبار جزئي فما هو المراد من الأرش؟ قال والمراد بالأرش تفاوت ما بين صحيحه وفاسده الغير المكسور، لأن الكسر نقص حصل في يد المشتري. هسه الأرش شلون الحسبة هنا؟ هاي مسألتنا، هاي يعني شلون اشتريت بيضا ألف بيضة بألف دينار، نريد نوضح الأرش بلحاظ كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط. اشتريت بيضا ألف بيضة بألف دينار، اختبرت عينات ألف بيضة، أخذت منها بيضة منها بيضة منها بيضة عينات، أخذت عشر عينات حصتهن عشر عينات فاسدة. الشيخ الطوسي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول هذا الفحص فحص جزئي، الفحص جزئي، هذا لا يسقط الرد. رجع، ايش قال راح ارجع له؟ ما راح ارجع له الف بيضة، راح ارجع له الف بيضة الا عشرة. يقول ذن العشرة مسؤولية من؟ صحيح الالف بيضة مو بالف دينار الفاسدة، جزء الف بيضة راح تصير بيش 100 دينار. كلامنا مو هنا، كلامنا لما ارجع اقل من الالف هاي العشرة منو ضامنها؟ قال ضامنها المشتري، لانه تلف حصل تحت يد المشتري. يعني يقع الرد، بس مو يقع الرد يعني ارجع لناقص واخذ فلوسي كاملة. نحسب هاي قد تصير فلس فلسين بعد ما ادري، نقسم المبلغ وهو الفارق ما بين هذا وذاك.
الكلام لو لم يكن متفقين على
ما احنا نشوف رضنا، واحنا فرضنا على انه مكسورة وفاسد له قيمة،
بس يعني هذا تلف صار تحت يد المشتري بسبب تصرفه، لانه اذا ما يتصرف فيه ان شاء الله يعرف قيمة البقية. اذا كنت اتفق بين البائع والمشتري ليش عمل تلف؟
ليش ما البائع هو اختبر والثاني؟ أنا من قبضتين دون خوف أقدر أقول له تختبر وطين، لما أخذتين يعني معناه أنا على مسؤوليتي، أنا على مسؤوليتي. قال ومنه يعلم ثبوت الأرش أيضا ولو لم يكن لمكسوره قيمة. يقول حتى لو كان المكسور ما إلى قيمة ولا إلى فائدة أيضا الأرش ثابت، لأن العبرة في التمول بالفاسد الغير المكسور ولا عبرة بخروجه بالكسر عن تمول يعني عن المالية. هذا كله إن من تابع اقرأ من البداية. وإن كان تبين الفساد بعد الكسر ففي الأول، من الأول ما كان لفاسده قيمة، شي قابله، انزل شي قابله، ويبطل البيع على الثاني. من هو الثاني؟ إذا تبين أن مكسور البيض فاسد البيض لا قيمة له أصلا، ما له أي قيمة، ويبطل البيع في الثاني، أعني ما لم يكن لفاسده قيمة، وفاقا للشيخ الطوسي في المبسوط ولابن إدريس في السرائر، وظاهر من تأخر عنهما عن السرائر والمبسوط، وظاهرهم بطلان البيع من رأس كما صرح به الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي والعلامة في التذكرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، مستدلين بوقوعه على يعني بوقوعه بوقوع البيع على ما لا قيمة له كالحشرات، وهو صريح جملة ممن تأخر عنهم كالشهيد الثاني والسيد صاحب المدارك وولده السيد محمد المجاهد والشيخ الأكبر كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يعني شلون؟ نرجع من البداية. رجل اشترى 1000 بيضة، ما يقدر يختبر قبل الشراء لأن الاختبار يؤدي إلى الفساد. كيف يختبر البيض؟ أن يكسر. فإذا أكسر البيض إذن ماذا أبيع؟ كل ما يبطل أو كل ما يفسد باختباره يباع بدون اختبار. اشتريت 1000 بيضة، بعد الشراء تبين لي أن البيض فاسد، اختبرت فاسد، فاسد البيض لا قيمة له أبدا، ما له قيمة، لا يستخرج منه لا دهون ولا كالسيوم ولا أي شيء، ما حد يستفاد منه أبد أبد أبد، صفر، ما له قيمة، ما له مالية. هنا أنا شنو؟ إلي حق الرد، إلي حق الأرش. قال إن أنا ماك مسألة رد وأرش، إن أنا البيع باطل من البداية، البيع من البداية تبين باطل. لماذا؟ قالوا كمن اشترى حشرة فليس لها مالية، فدفع مال مقابل لا مال، والبيع مبادلة مال بمال، فهذا البيع من البداية فاسد باطل ما إلى قيمة. وذكرنا أسماء العلماء والفقهاء الذين حكموا بفساد وببطلان هذا البيع من رأس، من البداية فاسد، لا أكو رد ولا أكو أرش ولا أكو خيار، هو البيع بالأصل بالأصل فاسد. وظاهر آخرين عدا هذا استثناء، عدا الشهيد الأول رحمه الله في الدروس، فإن ظاهره انفساخ البيع من حين تبين الفساد لا من أصله. الشهيد الأول رحمه الله في الدروس عنده رأي، شنو رأيه؟ يقول أعيد علي المسألة، قلنا هذا رجل اشترى بيض ثم يتبين بعد الشراء والقبض البيض فاسد، والبيض فاسد لا قيمة له أبدا ولا منفعة له أبدا، لا قريبة ولا بعيدة. قال الفقهاء الذين سبقوك بأن البيع باطل من البداية، أنت ماذا تقول؟ قال كلا، البيع ليس فاسدا من البداية، وإنما البيع باطل من حين العلم بالفساد، بفساد البيع. يعني إذا وقع البيع في شهر رجب وعلم بفساده في شهر شعبان، متى يكون البيع فاسد؟ من شهر شعبان. أما بداية رجب، وسط رجب، آخر رجب، لا نبني على فساد البيع، ولكن نبني على فساد البيع عندما علم بالفساد، عندما علم بفساد البيض وبتلف البيض وأن البيض لا قيمة له، حينئذ يبنى عليه من؟ حينئذ يبنى على أن البيع فاسد، ولا يفسد البيع من البداية. يعني لا يفسد البيع عندما كنا جاهلين بفساد البيض، وإنما يفسد البيع عندما نعلم بفساد البيض. شلون؟
كان
ليش أصح؟ العلم، لا، العلم بفساد البيض كاشف عن فساد البيع، كشف مثل الفضولي، العلم المتأخر كاشف عن فساد البيع المتقدم، ما يضر. فقال عدى الشهيد الأول رحمه الله في الدروس، فإن ظاهره انفساخ البيع من حين تبين الفساد لا من أصله. وجعل الثاني، من الثاني فساد البيع من أصله؟ احتمالا يعني الشهيد الأول رحمه الله هكذا عبارته: من اشترى بيضا في شهر رجب ثم تبين أن البيض فاسد في شهر شعبان انفسخ البيع من شهر شعبان. ومن المحتمل فساد البيع من شهر رجب، محتمل. وجعل الثاني احتمالا ونسبه إلى ظاهر الجماعة، إلى ظاهر الفقهاء، ولم يعلم وجه ما اختاره. شنو وجه ما اختاره؟ شنو دليل ما اختاره؟ لماذا؟ أو كما قلت، شنو الثمرة؟ ولذا نسب في الروضة، أو نسب الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة البهية خلافه إلى الوضوح. يعني قال الشهيد الثاني رحمه الله، قال بأن مخالفة ما ذكره في الدروس واضح، يعني احنا نخالفه ومخالفتنا هي الحق، وما ذهب إليه مو صحيح. وهو كذلك، يعني شنو هو كذلك؟ يعني الحق مع المشهور الذين قالوا إذا تبين فساد البيض فسادا تاما ما إلى منفعة فالبيع من البداية فاسد. بيان والعلم بفساد البيع المتأخر كاشف عن فساد البيع المتقدم، فساد العقد المتقدم. وهو كذلك، فإن الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعية كان العقد عليه فاسدا. يقول واقعا لما وقع البيع في أول رجب، وقع على أي شيء؟ على شنو وقع؟ على بيض فاسد لا منفعة فيه. يعني وقع على شنو؟ لا شيء، لم يقع على مال، عليكم السلام. فإن البيض الفاسد لا مالية له، فمن البداية البيع وقع شنو؟ على لا شيء، فهو بيع فاسد باطل. لأن هاي مهمة، لأن اشتراط تمول العوضين واقعي لا علمي. احنا مو عندنا في البيع له عدة شروط، بعض الشروط حول صيغة البيع والشراء، بعض الشروط حول البائع والمشتري، وبعض الشروط حول العوضين. ومن ضمن شرائط العوضين ما هي؟ أن يكون الثمن مال والمثمن مال. هذا الشرط واقعي لو علمي، يقول واقعي، يعني حسب الواقع الثمن مال أو ليس مالا. إذا بالواقع الثمن مال والمثمن مال البيع صحيح، وإذا بالواقع أحدهما مال والآخر ليس مالا فالبيع في الواقع شنو؟ فاسد باطل. أما علمت أو لم أعلم، يقول هذا لا يقدم ولا يؤخر، يعني حسب علمي أن هذا مال، عليكم السلام، فبعته. يقول علمك بأن هذا مال ما يسوي البيع صحيح، لأن بالواقع هو ليس مالا فالبيع في الواقع فاسد. حسب علمي أن هذا مالا فاشتريته، علمي بأن هذا مال لا يحقق صحة البيع، إذا كان هذا في الواقع شنو؟ ليس مالا. لذلك من باع أو اشترى حسب علمه بأن هذا مال، بأن هذا له قيمة، ولكن في الواقع هذا ليس مالا، ليس له قيمة، يقول له ترى البيع فاسد. علمك لا يصحح ولا يقدم ولا يؤخر، المهم الواقع شنو. قد ينكشف فيما بعد، كلامنا هنا قد ينكشف فيما بعد. فإذا كشف فيما بعد أن ما اشترى ليس مالا، كشف هذا عن بطلان البيع من البداية، مو الانفساخ من حين العلم. إذا شو العلم؟ طريق لا أكثر ولا أقل. وإن كان من الأموال الواقعية فإن لم يكن بينه وبين الصحيح تفاوت في القيمة لم يكن هناك أرش ولا رد. إذا ماكو تفاوت لا أرش ولا رد، بل كان البيع لازما وقد تلف المبيع بعد قبضه، وإن كان بينه وبين الصحيح الواقعي تفاوت فاللازم هو استرجاع نسبة التفاوت ما بين الصحيح والفاسد من الثمن لا جميع الثمن. اللهم إلا أن يقال إنه مال واقعي إلى حين تبين الفساد. هذا شوية نرجع له غدا إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.